السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شوف المسألة. نعم
المسألة أحسن الله إليكم.
بس لو تذكر إخوان
المسألة. أي نعم المسألة ذكر شيخنا حفظه الله في الدرس الماضي لو يراجع كلام المرداوي في الإنصاف حول المغمى عليه هل يعتد بصومه أم لا؟ يقول رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، هذا المذهب وعليه الأصحاب. وذكر في المستوعب أن بعض الأصحاب خرج من رواية صحة صومه رمضان بنية واحدة في أوله أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة قوله: وإن أفاق جزءا منه صح صومه. إذا أفاق المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه بلا نزاع، والجنون كالإغماء على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع وغيره. وقيل يفسد الصوم بقليل الجنون، اختاره ابن البنا والمجد.
يعني فرق بين الإغماء والجنون، يعني إذا فاق من جنون هذا المذهب مقدم أن يصح إذا أغمي عليه قبل الفجر، وإذا أفاق من الإغماء فهو عنده بلا خلاف. وجه الفرق أن الجنون هناك قول أنه يبطل صومه به السلام وبركاته، بخلاف الإغماء فإذا أفاق في جزء من النهار قبل غروب الشمس صح صومه كما ذكر بلا خلاف. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن الزغواني كذا يا شيخ
الزاغوني
وقال ابن الزاغوني في الواضح: هل من شرطه إفاقته جميع يومه أو يكفي بعضه؟ إفاقته جميع يومه أو يكفي بعضه، فيه روايتان قوله: ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون. الصحيح من المذهب لزوم القضاء على المغمى عليه وعليه أكثر الأصحاب، وقيل لا يلزمه، قال في الفائق وهو المختار، وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج. والصحيح من المذهب أن المجنون لا يلزمه القضاء.
يعني يشير إلى أن تخريج ابن الزاغوني على رواية أنه تكفي، أن صوم الصحيح الحاق له بمن نوى أول الشهر نية واحدة، فالذي أغمي عليه في أول الشهر من أول ليلة ولو استمر جميع الشهر صومه صحيح، صائم صومه صحيح، تخريجا على صحة صوم من نوى من أول الشهر نية واحدة. هذا على تخريج ابن الزاغوني، على قول اختيار صاحب الفائق أنه لا قضاء عليه، يعني كلهم قال لا قضاء عليه لكن اختلاف في المعنى. فالكلام الأول الذي قال لا قضاء عليه لأن صومه صحيح تكفيه النية، وقول الفائق صاحب الفائق من قاضي الجبل لا قضاء عليه لأنه غير مخاطب، الصوم لا يجب عليه غير مكلف، الصوم لا يجب عليه لأنه غير مكلف، فهو على كلا القولين لا قضاء عليه. لكن هل هو صائم أو لا صيام عليه لأنه غير مخاطب على الخلاف لسابق.
الفائق لابن
ابن قاضي الجبل.
اي ذكرتم انتم هل قال به ابن قاضي الجبل ام لا؟
نعم ذكرته.
اي نعم. اخيرا قال احسن الله اليكم، قال: سواء فات الشهر كله بالجنون او بعضه.
شلون لو تقرا قبل الصلاه؟ اي
قال في الفائق وهو المختار، وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج. والصحيح من المذهب ان المجنون لا يلزمه القضاء سواء فات الشهر كله بالجنون او بعضه، وعليه الأصحاب، وعنه يلزم القضاء مطلقا، وعنه إن أفاق في الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقضي لعظم المشقة.
الصابر ما عليه قضاء في المجنون، هذا لا إشكال من الكلام في المغمي عليه، للمجنون مرتفع عن القلم ولا يأتي فيه التخريج الذي يقال في المغمي عليه أنه يصح صومه، لأنها دون حال الصبي، والصبي غير مخاطب فالمجنون باب أولى. إنما الكلام القوي والخفض في المغمي عليه، هل يقال لا قضاء عليه لأنه كالصائم أو يقال لا قضاء عليه لأنه لا تكليف عليه غير مخاطب؟ نعم. والقول الثاني قوي سبق الإشارة إلى أن الصلاة تسقط على الصحيح، وقول مالك والشافعي رحمه الله عليهم أن من أفاق من أغمي عليه قبل زوال الشمس ولم يفق إلا بعد غروب الشمس سقطت عنه صلاة الظهر والعصر. فإذا كان هذا في الصلاة فالصوم باب أولى، والتفريق الذي ذكروه موضع نظر، موضع نظر التفريق الذي ذكروه، لأن المعنى في سقوط الصلاة هو المعنى في سقوط الصوم، والصلاة أعظم. فما ذكره صاحب الفائض هو الذي الجاري على الأصول والمعنى والقياس. نعم، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 78 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى، والمنعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض ليلة الاثنين 23 ربيع الثاني 38 للهجرة النبوية المباركة. الثاني
الرابع ها ثالث ثلاثة ها ثلاثة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان من قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
نعم، يقول رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. الجماع في نهار رمضان هذا مفسد للصوم إذا كان عمدا بلا خلاف، إذا كان عمدا بلا خلاف من الرجل والمرأة هذا في إفساده للصوم. وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمر ذاك الرجل الذي وقع في بأهله أن يكفر كما سيأتي. والله عز وجل ذكر مفطرات الأكل والشرب والجماع مجمع عليهم، كما قال سبحانه: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حل لهم الرفث إلى نسائكم، يعني أنه إلى طلوع. ثم إلى قول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالثلاثة الجماع والأكل والشرب هذا محل إجماع: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، الآية. وهذا محل إجماع من أهل العلم. والكفارة وردت كما سيأتي في السنة. أما ما يتعلق بفساد الصوم إذا كان عامدا فهذا محل اتفاق، وكذلك من المرأة في قبل أو دبر. أما في القبل هذا في الزوجة فكذلك، وفي الدبر هذا قول الجمهور أيضا. والقول الثاني أنه يختص بالجماع في القبل من الزوجة. أما إذا كان الجماع محرما في قبل أو دبر فإنه يفسد الصوم مع الإثم العظيم، ولا كفارة في ذلك. ولقال: فعليه القضاء، فعليه القضاء. وهل تجب على المرأة؟ هذه سيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف رحمه الله. فعليه القضاء والكفارة لحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وكذلك ورواه الشيخان عن عائشة مختصرا. وفيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت بأهلي وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا يا رسول الله. وفي لفظ قال: ضرب يده على صفحة نوفا فقال: ما أملك غيرها. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله. فانتظر الرجل كما في الصحيحين في رواية، ثم جاء رجل أنصار بطعام في زنبيل فقال خذه وتصدق به، فقال أو على أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني، قال فأطعمه أهلك كما في الصحيحين، وفي لفظ عند البخاري فأطعمه عيالك، أطعمه عيالك. وهذا الحديث دال على وجوب الكفارة، على وجوب الكفارة، سيأتي أنها على الترتيب. والكفارة تجب على الرجل إذا كان الجماع وقع عمدا، وهذا بنص الحديث. أما إذا وقع الجماع نسيانا ففيه خلاف، فقول الجمهور أنها لا تجب. على تفصيل في هذا، مالك رحمه الله يقول يجب القضاء دون الكفارة، منهم من يقول يجب القضاء والكفارة كما هو المذهب. قول الشافعي ونسبه جمع إلى الجمهور أنه لا قضاء ولا كفارة إذا كان ناسيا، لأن الله سبحانه لم يفرق بين النسيان والخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجاءت السنة بأدلة كثيرة تدل على أن الخطأ ساقط، وأن من أخطأ أو نسي لا ينسب إليه فعل لأنه بغير اختياره، فلو كلف بهذا لكلف بأمر لا يستطيعه. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فلا يكلف بشيء ليس من فعله ولا ينسب إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقى فليتم صومه، فأثبت صحة صيامه. والمفطرات بابها واحد، فلا فرق بين أن يفطر بالجماع أو فلا فرق بين أن يأكل أو أن يجامع ناسيا في الحكم، فمن سلم بهذا فإنه عليه يسلم بهذا، ومن لم يسلم بالأكل فهو محجوج بالسنة، محجوج بالسنة، فالسنة تفليجه من نسي فأكل، هذا نص في الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأكل والشرب لأنه هو الغالب الذي يقع به النسيان، أما الجماع فالغالب أنه شاهد الحال أنه لا ينسى، لكن لو فرض أنه نسي أو وقع جهلا ومثله يجهل، فالأظهر والله أعلم أنه لا كفارة عليه على القاعدة في هذا الباب. ويجرى الحكم أيضا في الحج أيضا، فالحكم واحد، فهذه قاعدة الشريعة في هذه المسائل. والمصنف رحمه الله وهو المذهب يقول تجب الكفارة، وقالوا إن مثل هذا، قالوا إن الحديث لم يفرق، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة ولم يسأله، لكن يقال إن عموم الأدلة والمعنى يدل على هذا، والحديث شاهد بهذا، لأنه في الصحيح قال يا رسول الله هلكت، في الصحيحين عن أبي هريرة، وفي حديث عائشة احترقت، قال ما أهلكك. ومعلوم أن مثل هذه الحال لا تكون إلا حال يعني في هذه الحال حال العمد، حال العمد. وجاء رواية هلكت وأهلكت لكنها لا تصح، صنف الحاكم في بطلانها جزءا رحمه الله، فهي لا تصح، ولو صحت فهي توجيهها ظاهر، لكن قول هلكت يا رسول الله. ولهذا ثم الغالب مثل ما تقدم أن شاهد الحال للصائم والناس صائمون وهو يختلط مع الناس أنه لا ينسى في الغالب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من ظهر حال هذا الشيء، لهذا أمره بالكفارة، فهو جاء يريد الخلاص والنجاة مما وقع فيه. والحديث محتمل، وما دام محتمل يعني إذا قيل إنه محتمل فلا نستدل به على مثل هذه المسألة، دلت الأدلة على أن الناس والمخطئ غير مؤاخذ. ثم نحمد الأدلة الواضحة الدالة على هذا الأصل، فلا نتركها بدليل إذا قيل إن أضعف أحواله في الدلالة أنه محتمل، محتمل مع أنه ظاهر في الدلالة لهذا القول كما تقدم هلكت وأهلكت، إذ لا يقال في الناس إنه هلك أو هالك ونحو ذلك، هلكت لا يقال فيه. قال فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. وهل على المرأة كفارة؟ سيأتي الإشارة إليه. وتقدم أيضا أنهم يوجبون الكفارة أيضا بالجماع حتى في الدبر، لو جامع مثلا في الدبر المرأة مثلا، وهو قول الجمهور. وذهب حنيفة رحمه الله إلى أنه لا تجب فيه الكفارة، لا تجب فيه الكفارة، ولا أنه لا يلحق بالجماع، لأنه لا يحصل به الإحلال ولا يحصل به الإحصال، فيختلف. وهذا فرع، والقاعدة في الفرع لا بد أن يكون كالأصل، فإذا تخلف أو ضعف عنه فلا يلحق به، لأنه يلحق به ويقاس، فلا بد أن يكون في معناه، في معناه. فليس في المسألة دليل لا من نص ولا إجماع، ولا هو في معنى الأصل، يعني بعيد مثل هذا فرق، حتى هو ليس في معنى الأصل. ولهذا أيضا قال جمع أهل العلم ذلك في من وقع منه في حال الزنا، وهذه المسألة تحتاج أيضا إلى بحث، مسألة من وقع منه الزنا، والجمهور يقولون يوجب الكفارة. قال نعم، والكفارة سيأتي بيانها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
نعم. وقوله كذلك من جامع في نهار رمضان يدخل في عبارته أيضا كل من كان صائما وكل من كان ممسكا، وإن لم يصم من أول النهار، يعني ما صام من أول النهار. وسيأتي الإشارة إلى هذا المعنى الداخل عبارته فيما يأتي، وإلا هو يدخل في عبارته، يدخل في عبارته، كما لو طهرت الحائض، وكما لو شفي المريض، أو قدم المسافر، قدم المسافر، فإنهم يدخلون في العبارة، وعندهم يلتزمه الكفارة. فلو أن إنسان قدم من سفر يلزمه الإمساك على المذهب، فلو جامع زوجته ولو فرض أنها مثلا يحل لها الفطر لكونها مريضة مثلا ونحو ذلك، أو كانت مثله قدمت من سفر معه فجامعها، فعليهما الكفارة عنده. أو كان مريضين فأفطرا أول النهار ثم شفيا، لزمهما الإمساك على المذهب، فلو جامعها بعدما لزمهما الإمساك فعليهما كفارة، عليهما كفارة. ولعل التقدم أن من أكل أول النهار يأكل آخرة، كما قال ابن مسعود صح عنه ذلك عند ابن أبي شيبة وغيره أنه الصواب، ويصح أنه لا كفارة في ذلك. سيأتي الإشارة إليه في عبارة مصنف رحمه الله: كذلك من لزم الإمساك إذا جامع. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل، جامع يعني وطئها لكن لم يولج، فأنزل. نصوا على هذه، لأن من أهل العلم من قال إنه تجب به الكفارة، ومنهم من أوجب الكفارة بالإنزال وإن لم يحصل وطء دون الجماع، كما لو قبل فأنزل، كما لو قبل فأنزل. لكن هذه الصورة وهو من جامع دون الفرج فأنزل، فهذا يفسد صومه، هذا لا إشكال فيه، تقدم شرعه. ولا كفارة فيه كما هو المذهب، وإحدى الروايتين وهو قول مالك أن فيه الكفارة، من جامع دون الفرج فأنزل فإن فيه الكفارة. الصواب قول الجمهور أنه لا كفارة في ذلك، ذلك أن الكفارة وجبت في الجماع، ولا شك أنه يختلف الجماع عن الإنزال، فالكفارة لا تجب عندهم إلا إذا أنزل دون الفرج، والجماع تجب به الكفارة ولو لم ينزل، دل على افتراق الحكم. فإن المعنى في الجماع هو كونه يولج في الفرج، أنزل أو لم ينزل. أما دون الفرج فيشترط، فاشتراط الإنزال يدل على افتراق الحكم، إذ لو كان مثله لا ألحق به، فدل على افتراق أمرهما. ولا شك أن الجماع في الفرج والجماع دون الفرج بينهم أحكام كثيرة تتعلق بالإحصان والإحلال، وتتعلق أيضا بالحد في الزنا، أحكام كثيرة، أحكام كثيرة. وذكر العلماء أن بينهما نحوا من 12 حكما، وأن ما يفترقان فيه أكثر مما يجتمعان فيه، بل لا يكاد يجتمعان إلا في أحكام يسيرة مثل الغسل ونحو ذلك، مع أن الغسل واجب في الجماع أنزل أو لم ينزل، لكن إذا وقع الإنزال فإن الغسل يجب بأمرين، بالإنزال والجماع، كما لو أحدث بالبول والغائط ونحو ذلك فيجب الوضوء لأنه وقع منه موجبان للحدث. فافتراق الأحكام فيه أكثر من اتفاقها، فلهذا ضعف هذا الأصل عن هذا الفرع. ثم ليس في المسألة نص كما تقدم مسألة سبقت، ولا إجماع، وليس هو في معنى الأصل، ليس الإنزال دون الفرج في معنى الأصل الجماع في الفرج لافتراق أحكامهما، ولأنه لو كان في معناه لكان يجب تجب الكفارة سواء أنزل ولم ينزل، بخلاف الجماع فرج فإنه يجب أنزل أو لم ينزل. نعم. قال: أو كانت المرأة معذورة، يعني بجهل أو نسيان أو إكراه، بجهل أو نسيان أو إكراه، وهذا أيضا في حق الرجل، في حق الرجل أيضا، لكن في حق يعني بالإكراه، أما النسيان والجهل هذا موضع خلاف. والصحيح أنه لا فرق بين المكلفين في هذا، لا بين الرجل والمرأة في حال النسيان كما تقدم، لكن لو كانت المرأة معذورة، كانت المرأة معذورة بأن أكرهها فهذا لا كفارة عليها، لكن هل هذا الإكراه له حد؟ يعني إذا كان على وجه لا يمكن أن تمتنع إلا بضرر عليها، أما لو امتنعت أول ثم استجابت في هذه الحالة تجب عليها كفارة، تجب عليها الكفارة، أما لو أكرهها فلا كفارة. وكذلك أيضا على الصحيح فيهما جميعا لو كان عن نسيان فلا كفارة عليهما على الأظهر. قال:
أحسن الله إليكم، أليس العذر هنا لكونها مثلا حائض أو أنها مرضعة خافت على ولدها فأفطرت؟ يعني ألا يدخل أحسن الله إليكم فيه هذا؟ يعني لا يجب عليها، هي مفطرة.
لأن قال: أو كانت معذورة، لأن إذا كانت في هذه الحال فهي مفطرة.
بنا
فهي مفطرة ليست صائمة، يعني الكلام أنها إذا كانت صائمة، أما إذا كانت مثلا ترضع فهي تفطر، تفطر. فالأصل أنه صلى ليس عليها صيام ولا كفارة، لكن يأتي الإثم من جهة أنه لا يجوز أن تمكنه تعينه على الأمر المحرم. لكن لو مثلا جامعها، كما لو جامعها وهي مريضة مثلا وهو صحيح وهي فلا كفارة، لأنها معذورة لمرضها، أفطرت لكبرها مثلا لمرضها أفطرت، لأنها ترضع مثلا أفطرت، لأنها حامل أفطرت، فجامعها فلا كفارة لأنها في الأصل مفطرة أصلا، ولأنه إذا جامعها فلم يحصل هتك لحرمة الصوم، فالصوم فليست صائمة، إنما المعنى إذا هتكت حرمة الصوم فتكت حرمة الصوم. نعم، في كلام عليه عن كلام صاحب الرجل موجود. ايش قال؟
وإن جامع دون الفرج
لا في وهي معذورة،
أو كانت امرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة.
على هذا يعذرونها بالنسيان، لكن يكون عليها القضاء ولا كفارة بجهل. عند عبارته شنو؟ أو كانت
المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة، وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا.
نعم، بجهل أو نسيان أو إكراه. هذا في الحقيقة دل على ضعف القول الذي يعني قال تجب الكفارة حال نسيان. فرقوا بين المرأة والرجل، فرقوا فقالوا إنه إذا كانت معذورة بنسيان فيجب القضاء دون الكفارة. تقضي هذا اليوم، ما الدليل على هذا؟ يعني أنها لا كفارة عليها وعليها القضاء. هذا حكم عظيم، حكم عظيم أن يقال النسيان في حق المرأة دون الرجل. الرجل عليه الكفارة والقضاء إذا كان ناسيا، والمرأة إذا كانت ناسية عليها القضاء دون الكفارة. تفصيل عظيم هذا، من أين أخذ هذا؟ والمقام مقام بيان. وكيف يقال أن في حق المرأة تعذر بالنسيان وعليها القضاء دون الكفارة، والرجل لا يعذر بالنسيان وعليه القضاء والكفارة؟ كلاهما مكلف، كلاهما مخاطب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك الرجل: هل تجد؟ وذكر الكفارة. والأصل استواء المكلفين في الأحكام، وخطابه للرجل خطابه للمرأة، خطابه لواحد خطابه للجميع. وهذا سيأتي الإشارة إليه في مسألة الكفارة، في مسألة، لكن هنا ما يتعلق بالمرأة هل تجب عليها الكفارة؟ هم يقولون إن كانت مرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، على هذا يكون المعنى فإن عليها القضاء دون الكفارة. الصواب أن يقال إن كانت معذورة بهذه الأمور فلا قضاء ولا كفارة، فلا قضاء ولا كفارة. كالرجل فإذا نسي، فإذا جامعها وهو ذاكر ناسية مثلا، فعليه كفارة والقضاء عند الجمهور. وإن كانت هي ناسية فلا قضاء ولا كفارة. لكن لو كانت ذاكرة حال الجماع غير مكرهة، فهل عليها كفارة؟ الجمهور أن عليها كفارة كالرجل. فإذا جامع الرجل زوجته وهي تذكر حال الصوم، فالرجل لا إشكال عليه الكفارة والقضاء عند الجمهور. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وهو قول أيضا قال جمع العلم أنه أن عليه الكفارة دون القضاء، أن عليه الكفارة دون القضاء. وهذا القول قوي، لأن في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالقضاء بل أمره بالكفارة، لكن الجمهور يقولون إن القضاء معلوم فسكت عنه للعلم. وورد في حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن في آخر حديث لسبق ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقض يوما مكانه واستغفر الله. لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر، لأن الحديث المعروف من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، هذا يعني في الصحيحين معروف، رواه عن مالك وابن جريج وجماعة. وانفرد هشام فرواه عن الزهري عن أبي سلمة. وهشام بن سعد ليس بذاك، وإن كان لا بأس به خاصة إذا روى عن زيد بن أسلم. أما روايته له عن الزهري عن أبي سلمة عبد الرحمن فهذا مما غلطه جمع من الحفاظ، ولهذا أعلوا هذه الرواية وأعلى شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن الحديث الصحيح ليس فيه ذكر القضاء. وهذا القول جيد، والقول الأول أحوط، القول الأول أحوط وهو القضاء مع الكفارة. أما لزومه موضع نظر لأن المقام مقام بيان وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، والنبي عليه السلام ما أمره بذلك بل أمره بالكفارة دون القضاء. أما المرأة هل عليها الكفارة؟ الجمهور أن عليها الكفارة، قالوا لأن خطاب النبي عليه السلام اللي واحد خطاب للجميع، وحكم الكفارة الرجل حكم الكفارة على المرأة، كون سكت عن كفارة على المرأة هذا لا يلزم عدم وجود حكم عليه، كما أنه سكت عن أحكام أخرى لأن هذا معلوم، كما أنه لم يأمره بالغسل مع أن الغسل واجب عليه وواجب على المرأة، معلوم أن الغسل واجب على المرأة، فسكوته عن الغسل في حق الرجل وسكوته عن الغسل في حق المرأة لا يلزم السقوط سقوط عنه. ما احتمال أن المرأة أن تكون معذورة إما بإكراه أو أن تكون أفطرت لعذر ونحو ذلك، أو أفطرت لعذر، وهذا أيضا يلحق بعبادة المصنف إذا كانت المرأة معذورة مثلا، مثل يعني على القول الصحيح لو كانت مثلا حائضا يعني يلحق بعبادة المصنف رحمه الله، وإن لم تكن المذهب لو كانت حائضا فطهرت واغتسلت من آخر في وسط اليوم في رمضان فجاء معها فجاء، فالصحيح أنه لا كفارة عليها لأنها يجوز لها أن تفطر على الصحيح، وهو عليه الكفارة، فالمرأة معذورة معذورة على هذا الوجه، يعني من جهة يعني على القول الصحيح المختار من جهة أنها معذورة، أو كانت مريضة فبرئت، أو مسافرة فقدمت من السفر وهو صائم فجاء معها فلا شيء عليها وعليه الكفارة. لكن إذا كانت صائمة لا عذر لها كما فالأمر كما تقدم، والجمهور على وجوب الكفارة خلافا للشافعي رحمه الله، وهذا هو الأظهر لأن الأصل استواء الأحكام، الأصل استواء الأحكام، ولا نقول إن هذا خاص بالرجل خاص بالرجل، لأن ورد في هذه القصة من الدلائل والأحكام ما يبين أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بذلك، وحتى لما قال هلكت وقعت بأهلي فأمره بالكفارة، والأصل أن خطابه لواحد خطاب للجميع، كما أنه لما خاطبه بذلك خطاب لغيره من الرجال ممن يصنع مثل ما صنع. نعم. قال أو جامع من كان نوى الصوم في سفر، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، أو جامع من كان نوى الصوم، لو أن إنسان مسافر فنوى الصوم في سفره، المسافر له أن يفطر وله أن يصوم، لكنه أصبح صائما من الليل في وسط النهار وهو مسافر جامع زوجته أفطر بالجماع، وش الحكم؟ هل عليه شيء؟ لا كفارة، لأنه في الحقيقة بمجرد نية الجماع أفطر، ومن نوى الفطر فقد أفطر، لأنه جزم بالجماع كما لو جزم بنية الأكل، نوى إفساد الصوم بالجماع فهو في الحقيقة أفطر قبل أن يجامع، فلا نقول أفسد صومه بالجماع، في الحقيقة هو فسد صومه بنيته الجازم بالجماع كما لو جزم بنية الأكل لم يعلق مثلا، مع أن فيها خلاف يقول لو قال إن وجدت طعاما أكلت سبق الإشارة إليها، لكن هذا جزم بذلك هذا لا كفارة فيه. نعم.
سألك هنا كلام.
نعم.
قال في الحاشية
إنه الشيطان إيه؟
فإن كانت جاهلة أو ناسية أو مكراهة أو نائمة فلا كفارة، حكاه الوزير وغيره اتفاقا إلا في إحدى
الوزير من هو هذا الوزير؟
ابن هبيرة
رحمه الله.
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وذكر أن الرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأظهر، والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه أن الرجل له نوع اختيار يدل على الرغبة
بخلافها، يدل على
الرغبة
نعم
بخلافها، فأما النسيان فإن جهة الرجل في المجامعة لا تكون إلا منه غالبا بخلاف المرأة، فإن الزجر في حقه أقوى، فوجبت عليه في حالة النسيان دونها.
يلا مقصودك مسألة عادة التفريق في بين الرجل والمرأة في حال الإكراه، هذه مو بخلاف. هم يقولون أن المرأة إذا أكرهت فإن صومها لا يفسد، والرجل لا يتصور من الإكراه، هم يقولون، ويقولون إنها إنه لا تصور الإكراه، لأنه حينما جامع وقع من الانتشار لا يكون إلا مع الاختيار. لكن لو فرض أنه أكره على ذلك، أكره على ذلك، هدد بذلك ووقع من الإكراه، فقد يقع منه الرغبة والانتشار مع الإكراه، يعني حينما يكره على ذلك إكراه ويقع منه الجماع، فالأظهر والله أنه يسمى إكراه وإن وقع. لا منافاة بكونه يقع منه شهوة النكاح والانتشار مع محاولة الفكاك، لكن ما تمكن إلا بأن يقع من هذا الشيء، فهذا يتصور كونه يعني قال إنه لا يمكن يقع من هذا موضع نظر. نعم. نعم. لو الطلاق هلاك، الطلاق هلاك، فالذي يظهر الله على أنه إكراه، أنه إكراه، يعني حينما يهددها بذلك، يعني لأنها كارهة لهذا الشيء، فلو هددها بذلك نحو ذلك فالأقرب الله أنه إكراه. نعم.
أحسن لك. هنا أشار في قال جامع دون الفرج فأنزل، فإذا بشرها فيما دون الفرج فأنزلت هي كذلك،
الحكم واحد، الحكم واحد، لأنه يفسد الصوم ولا كفارة.
أحسن الله. قال رحمه الله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان.
نعم. قال: وإن جامع في يومين، إن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. قول في الأولى اثنتان يعني إذا جامع في يومين ولم يكفر ففيه كفارتان، فيه كفارتان إذا جامع في يومين ولم يكفر، ولهذا قال وفي الأولى، يعني ما في التفصيل في الأولى، فإذا جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني قبل أن يكفر ففيه كفارتان، وهذا قول الجمهور، وذهب الزهري والأوزاعي وقول أصحاب الرأي، وقال في المغني وكذلك ذكر الشرح، وهو ظاهر كلام الخراقي أنه كفارة واحدة إذا كان جامع ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر، أنه كفارة واحدة. قال: لأنها جناية، جناية يعني تكررت ولم يقع تكفيرها، فتكون كفارة واحدة كسائر الحدود، كسائر الحدود، يعني كما لو زنى ثم زنى فإنه حد واحد. هذه القاعدة في الجناية التي تتكرر أسبابها قبل استيفائها، فإنه لا يلزم فيها إلا حد واحد للحدود. كذلك في الكفارات، لو حلف ثم حلف ثم حلف ولم يكفر فإنه يكفر كفارة واحدة لجميع الأيمان، على تفصيل مسألة بعض الصور. وقول الجمهور أنه كفارتان، كفارتان. وأما لو جامع ثم كفر اليوم ثم جامع، هذا لا شك كفارة، كفارتان بلا خلاف، إنما الخلاف إذا جامع الثاني قبل أن يكفر. وعلى هذا القول لو أن إنسان جامع أهله في جميع رمضان، في جميع رمضان ولم يكفر، فعلى المذهب عليه 30 أو 29 كفارة بشرطه، يعني على القول الصحيح إذا كان ناسيا، إذا كان عامدا. وعلى القول الثاني قول الزهري والأوزاعي أيضا هو قول أبو بكر عبد العزيز، وكذلك قول الأحناف رحمة الله عليهم، وظاهر كلام الخرقي أن عليه كفارة واحدة لجميع الشهر، لجميع الشهر. أما إذا كفر فعليه كفارتان، هذا بلا خلاف. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر، كرره في يوم ولم يكفر، جامع في أول النهار ثم جامع في آخر النهار فعليه كفارة واحدة، هذا بلا خلاف. لكن قال: فكفارة واحدة في الثانية، في الثانية. وسيأتي أنه إذا كفر فعليه كفارة ثانية، إذا كفر فعليه كفارة ثانية في هذه الصورة. نعم.
قال رحمه الله: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية.
نعم، هذه في قوله وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، مثل ما قالوا لو جامع ثم كفر في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني فعليه كفارة، فهذه بلا خلاف. كذلك قالوا لو جامع في أول النهار ثم كفر ثم جامع في آخر النهار فتجب عليه كفارة ثانية، قالوا لأنها جناية ثانية فتتكرر الكفار بتكرر الجناية. لكن قول الجمهور وهو الصواب أنها كفارة واحدة ولا يلزم إلا هذا، قول الجمهور، قول خلاف المذهب. وذلك أن الجماع الثاني لم يهتك به حرمة صوم، فهو يصادفها، أو هذا الجماع يصادف هذا اليوم وقد هتك حرمته بالجماع الأول، فلا يلحق هذا الفرع بذاك الأصل لأنه دونه، ولأن الكفارة لا تجب إلا بهتك حرمة الصوم، وليس هنا صوم هتكت حرمته فلهذا لا تجب إلا كفارة واحدة، ولأنه في الحقيقة الكفارة تكون لأجل إفساد الصوم، وهذا ليس بصائم في الحقيقة، هذا ليس بصائم. إذا قيل أن يمسك خاصة إذا وقع منه عمدا ففي هذه الحالة ليس بصائم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.
نعم، وكذلك من لزم الإمساك إذا جامع، هذه سبق الإشارة إليه في قول من جامع من رمضان، وأنه يدخل فيه كل من لزمه الإمساك إذا جامع. هذه العبارة تحتاج إلى تحليل في الحقيقة، لأنه يدخل فيها صور واضحة. يعني عندنا مثلا المسافر إذا قدم، إذا قدم البلد في رمضان، الحائض إذا طهرت، المريض إذا شفي، في المذهب كما سبق أن يلزمهم الإمساك، تقدم أنه لا يلزمهم الإمساك. فهم يقولون في هذه الصورة التي يلزم الإمساك فيها، يلزم الإمساك والقضاء لو جامع في بقية هذا اليوم فإن عليه كفارة، ولعل هذا أثر من ذاك القول الضعيف الذي لو جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم أن عليه كفارة. فمن باب أولى على هذا القول أنه إذا أمسك، إذا أمسك، إذا قيل أنه يمسك لأنه مفطر من أول النهار، إنما أمسك لحرمة اليوم، تقدم من الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، وعلى هذا فلا كفارة عليه لأنه يجوز له سائر المفطرات التي تحرم عليه في غير الصيام، تحرم عليه في الصيام. هنالك أيضا صور أخرى، وهو الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا فاق. هذه الصور ينظر فيها، وهو الكافر إذا أسلم. تقدم الخلاف في الكافر إذا أسلم، وأنه يجب عليه الإمساك والقضاء، الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا فاق، يجب عليه الإمساك والقضاء. ولكن قول آخر لا يجب الإمساك ولا القضاء، لا يجب الإمساك ولا القضاء لأنه من أول النهار غير مخاطب، وماذا وصومه من آخر النهار لا يعتبر صوما. وقيل وهو الأظهر أنه يلزمه الإمساك ولا قضاء، وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله، وهذا هو المتفق مع قاعدة الشريعة، وأن الشرائع تثبت بعد العلم، تثبت بعد العلم أو بعد البلوغ، أو هذا بعد العلم تتعلق فيما إذا ثبت الهلال في وسط النهر، لكن في حق الكافر ونحو ذلك أنه بعدما أسلم الكافر وبلغ الصبي وأفاق البلوغ فإنه مخاطب من حين، ففي هذه الحالة يلزمه الإمساك من هذا الوقت ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، وما مضى ساقط بأن الشريعة أسقطته عنه. أما الصورة المتقدمة ففي هذه الصور هو المسافر والحائض والمريض إذا شوفوا في نهار رمضان، فالمذهب أنهم يقولون كل من لازم الإمساك إذا جامع فعليه الكفارة، وهذا القول مرجوح، والصواب أنه لا يلزم الإمساك لأنه سوف يقضي هذا اليوم، ولا يمكن أن يلزم مثلا بقضاء هذا اليوم وإمساك بقية اليوم. تقدم قول مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار أكل آخرة. نعم.
قال رحمه الله: وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
نعم.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
كذلك وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. إنسان جامع وهو معافى، يعني أول هو أول النهار ليس مريضا، وكذلك أول النهار عاقل، وكذلك أول النهار مقيم، فجامع في أول النهار، هذا لا شك أنه هتك حرمة الصوم، هتك حرمة الصوم، هتجب عليه كفارة، هتجب عليه كفارة. قال: طيب أنا بعدما وقع مني هذا الشيء تنكدت نفسي وتبت وندمت، أريد أن أسافر المكة أتوب، أريد أن أخذ عمر التوبة، أنا الآن سوف، ومن سافر فإنه له أن يفطر، هل تسقط عن الكفار؟ نقول: لا، لا تسقط كفارة، لأنك حال الجماع أنت مخاطب بالصوم، أنت مخاطب بالصوم وصائم، بخلاف ما لو كان أول النهار حل له الفطر، كما لو كانت حائض طهرت أو مريض شفي أو مسافر قدم، بخلاف هذا بخلافه. أما من كان في أول النهار مخاطب فيثبت في حقه الكفارة، يثبت في حقه الكفارة لأنه هتك حرمة الصوم، هتك حرمة الصوم. نعم. وهذا يظهر أنه محل اتفاق، إلا كان هناك خلاف، الله أعلم. عندك أشار إلى خلاف شيء في هذا؟ نعم. نعم.
قوله: ولا تجب الكفارة.
نعم، ولا تجب الكفارة.
قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان.
نعم، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهذا قول عامة أهل العلم، يقول قول جمهور أهل العلم، فلا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، بغير الجماع في صيام رمضان، فإنما تجب بصيام رمضان. أما في غير رمضان فلو جامع الإنسان في كفارة أو جامع في قضاء رمضان ونحو ذلك من سائر الكفارات فهو آثم ولا يجوز، ولها أحكامه خاصة في الصوم الذي يجب تتابعه فيه، لكن لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، هذا اليوم يفسد. أما الكفارة فهي خاصة بالجماع في رمضان، ولا يجب تجب الكفارة بالأكل والشرب، خلافا لمالك رحمه الله، خلاف لمالك يقول: لو أكل أو شرب عامدا فإنه فإن عليه كفارة، عليه الكفارة لأنه أفطر. وجاءت رواية في صحيح مسلم أن رجل أفطر في رمضان، أفطر في رمضان، قالوا افطر، وهذه رواية الحديث قال وقعت بأهلي، لكن جاء في رواية أفطر لأنه يخبر عن حاله أنه أفطر بالوقع، لكن الحكم الثابت في الكفارة هو الجماع كما في حديث عائشة وأبي هريرة. ذهب قتادة رحمه الله إلى أنه تجب الكفارة في الجماع في قضاء رمضان الحاقا له بالجماع في أدائه، هذا عكس القياس الصحيح أن يقال إنه لأنه دونه ودونه، ولأنه في حال القضاء يصوم متى ما شاء، إنما إذا صام وجب عليه إتمام الصوم إلا بالعذر. نعم.
قال رحمه الله: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
نعم، بارك الله، لعل نقف على هذا صلى الله عليه، لأن الدرس هذا هو الأخير في هذا الفصل، ونستأنف إن شاء الله في أول فصل آتي. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، مني وكرم آمين. تقدم أن الكفارة لا تجب بغير الجماع في صيامه بشرطين، كفارة إذن بشرطين، أن تكون من جماع وأن تكون في رمضان، فإذا فات واحد من هذين الشرطين فلا تجب الكفارة، فلو أفطر بالأكل أو الشرب فلا كفارة. القضاء إذا كان عامداً عند الجمهور، إذا كان عامدا ولو جامع في غير رمضان، سواء كان قضاء لرمضان أو من سائر الكفارات، فهذا في سائر الكفارات هذا لا خلاف فيه، سائر الكفارات لا خلاف فيه. أما إذا كان عن قضاء رمضان، تقدم قول قتادة رحمه الله أنه تجب الكفارة في قضاء رمضان، الصواب أنه لا تجب، لأن قضاء رمضان مخير يصومه متى ما شاء ما دام في العدة، عدة من أيام أخر يعني إلى الشهر الثاني إذا كان يمكنه أن يصوم، ليس معذور مثلا بمرض نحو ذلك. قال: وهي أي الكفارة عتق رقبة، لما تقدم في الصحيحين حين عائشة: هل تجد رقبة تعتقها، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين، مثل كفارة الظهار سواء بسواء. وهذه الكفارة مرتبة عند جمهور العلماء، ولأنه في حديث أبي هريرة دال على الترتيب، وإن نازع بعضهم في هذا في حديث هريرة، لكن واضح إنه لأن المقام مقام بيان، ورتب له على ذلك: هل تجد رقبة، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فقال صوم شهرين فقال لا أستطيع، وهل وقع في موقع إلا من الصيام نحو ذلك، في رواية أخرى فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. استدل مالك وجماعة ممن قال إنها على التخيير برواية عند مسلم من رواية ابن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، وكذلك برواية عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند أبي داود، ورواية سند أبي داود صحيح، ومسلم من رواية ابن جريج عن الزهري، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام قال له: أعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم 60 مسكينا. لكن هذا مختصر، لأنه ذكر في الحديث ما استقر عليه الأمر، ليس المراد بما ذكر في الحديث هو ذكر حال الكفارة، إنما ذكر ما استقر عليه أمر هذا الرجل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، لأنه اختصر حديث. وهذا مثل ما وقع في حديث عائشة، ليس فيه إلا الإطعام، ليس فيه العتق ولا الصيام، هل نقول إذن ليس عليه إلا الصيام، ليس عليه إلا الإطعام على حديث عائشة، ونقول هذا على الاستحباب؟ إذا لو أخذنا هذه الروايات ونزعناها بدون النظر في الأخرى لحصل اضطراب، إنما ذكر الحديث المفصل المبين ذكرها مرتبة من غالب الطرق في الصحيحين، وهذا أكثر روايات في الصحيحين، ومسلم والبخاري رحمه ذكره من طرق رحمه الله، وفيه ساق الخبر في غالب الروايات مطول مفصل بذكرها مرتبة، والمقام مقام بيان، ثم ذكرت مختصرة بما استقر عليه الأمر، ما استقر عليه الأمر، وكأنه لو سئل مثلا ما عليه قيل عليه كفارة، عليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة وإطعام أو إطعام أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين لمن وقع في مثل هذا، لمن وقع مثل، وأن هذا هو الأمر ما استقر عليه الحال، وأن النبي ذكر هذه الخصال الثلاثة، لكن هي واجبة مرتبة كما في الحديث، هي واجبة مرتبة كما في الحديث. وبعض العلم من المالكية رحمه الله عليهم قالوا إنها تختلف، فلا نقول يجب الإطعام، ولا نقول يجب الصيام، ولا نقول يجب العتق. إن كان الوقت وقت جوع وكثرة فقراء فالواجب الإطعام، وإن كان الوقت يعني وقت كثرة الرقيق والحاجة اعتاق يكون عتق، وإن كان لا هذا ولا هذا فالواجب الصيام. وهذا في حق التفصيل لا دليل عليه، لا دليل عليه. والمالكية رحمة الله لهم اجتهادات في بعض أصولهم من بعض علماء رحمة الله عليهم، يعني ربما قيدوها ببعض المعاني التي يلزم منها العود على النص بالإبطال، يعني ربما يستنبط أحيانا من النصوص معاني قد تكون من حيث الجملة الصحيحة لكن ليس في هذه المسألة اللي ورد في النص، وهي صحيحة في غيرها لكن في هذه ورد النص. ومن قواعد أهل العلم أنه إذا عادت العلة على النص بالإبطال فهي باطلة لأنها أصلها، فإذا كانت باطلة فإذا أبطلت أصلها من باب أولى لأنها فرع عنه، فرع عنه، وهذا يبطل الأصل، هذا يبطل الأصل الذي استخرجت من هذه العلة هو النص، ولهذا كان الصواب هو وجوبها على الترتيب لما تقدم. فإن لم يجد سقطت، هذا في المذهب خاص بكفارة الجماع في رمضان. وهل تسقط سائر الكفارات؟ علم أحد رواية أنه في جميع الكفارات، في جميع الكفارات، لكن المشهور مذهب أنه لا تسقط كفارة رمضان. ومن نظر إلى المعنى، المعنى الشريعة قال إنه تسقط الكفارة هذه وغيرها، فلا دليل على الخصوصية، ما الدليل على تخصيص كفارة الوطء في رمضان؟ إذ ليس في الشريعة الشيء يخصص، لا تخصيص أعيان ولا أشخاص ولا شيء من أنواع الكفارات دون معنى واضح. فإذا كان المعنى لسقوط الكفارة لعجزها، لعجزه عنها، فهذا العجز وهو عجز عن الكفارة معناه في سائر الكفارات لا فرق، لأن سقوط إسقاط الكفارة عنه للمشقة عليه أو تضرره، تضرره بها، وهذا المعنى موجود في غيرها من الكفارات الأخرى. فإذا سقطت هذه الكفارة سقطت تلك الكفارة. إنما ورد في هذا الحديث نصا أو ظاهرا، ظاهرا قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما جاء بذاك الزبيل فقال تصدق به، قال على أفقر منا يا رسول الله، لفظ ما بين أبتها الويت أفقر منا يا رسول الله، فضحكت من النواجذ فقال أطعمه أهلك، أطعمه عيالك، أطعمه. جاءت روايات صريحة في سقوطه أنه قد يعني كفر الله عنك وكذا، لكن لا تصح، لا تصح، إنما جاءت هذه الرواية فقالوا إن النبي قال أطعمه أهلك، أطعمه عيالك، وقول أطعمه عيالك أصرح من أطعمه أهلك، أطعمه أهلك قد يقال إنه مراد به قرابته ومن حوله ممن يعطيهم كفارة، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه أهل أولاده، واضح هذا لأنه قال على أفقر منا يا رسول الله، هذا واضح. والرواية الأخرى في الصحيحين في رواية البخاري على عيالك صريحة في هذا. ولم يأمره النبي عليه السلام ولم يقل إذا أيسرت فأخرجها، والمقام مقام بيان، تأخير بيان في الحاجة لا يجوز، ولا شك أن هذا حكم عظيم الأحكام. فلو كان باقي في ذمته لبينها له عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إن الإنسان لا يصير مصرفا لزكاته أو لكفارة. بعض العلم قال إذا كان الذي أخرجها ولي الأمر كانت كفارة له، ويجوز أن يصرفها إلى من وقع في هذه الجناية، لأنه لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الكفارة عبادة، وسقوط وكونه أمره أن يطعم أهله ذلك لأنه لا يجد شيء ولا يجد ما يكفر. ثم أيضا هذه الكفارة التي جاءت لم يأتي دليل واضح صريح في قدر هذا الذنب، جاء ورد 20 صاعا ورد 15 صاع من رواية هشام بن سعد كما تقدم أنها 15 صاع، فروايات مختلفة ويحتاج إلى جمع الأخبار في هذا الباب، ولهذا لا يكاد يؤخذ القدر الواجب مما أو القدر الواجب الذي يعطى كل مسكين من الأحاديث الواردة في قصة هذا المجامع، لأن الأخبار لا تثبت. ولهذا أخذ جم من أهل العلم أن قدر المخرج في كفارة الوطن من ما ثبت الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، وجعله كثير من أهل العلم أصل في جميع الكفارات، فقالوا إن جميع الكفارات الواجب فيها نصف صاع من بر من رز من تمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا في الصحيحين وأصح ما ورد وأعلى ما ورد. المذهب يقولون إن كان من القمح فهو مد ربع صاع، وإن كان من غيره فهو نصف صاع، وهذا قول الجمهور. وذهب الأحناف إلى أنه إن كان من القمح فنصف صاع، وإن كان من غيره فصاع كامل، وهذه أقوال ليس عليها دليل، وكلها يقابل بعضها بعضا يقابل بعضا. فلهذا كان الأخذ بحديث الوالد في هذا الباب لأن المعنى واحد، وكلها كفارات كلها إطعام. وقوله عليه السلام أطعم 6 مساكين 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، هذا أعلى ما ورد، ولعل هذا لا فرق بين الحبوب في هذا الباب مما يؤكل، لكن يكون مما يقتاد كما تقدم. وهذا هو الأظهر كما قرر مصنف رحمه في سقوطها، والخلاف كما تقدم في سائر الكفارات، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. تقدم أنها تسقط، لكن الجمهور ذهب كما يعلمها تبقى، لكن الصحيح أنها لا تبقى ما دام حال الوجوب ليس بواجب. سكت النبي، سكت عن ذلك ولم يقل إذا أيسرت أخرجها. ما يلزم تسلف الحمد لله. نعم.
اشترط في الرقبة أحسن الله إليك مؤمنة؟
نعم، اشترط الرقبة أن تكون مؤمنة، وهذه موضع خلاف، هذا على قول الجمهور، المسألة فيها خلاف قوي، لكن من أصح ما استدل به هذا حديث شريد بن سويد، حديث شريد بن سويد لما جاءه وأخبره في قصة لما أنه صك تلك الجارية ثم أمره ودعاه ثم قال أو في نعم لما قال إن علي رقبة، هذا حديث آخر، لما قال إن علي، هذا حديث معاذ الحكم الأسلمي، هذا حديث شريد بن سويد، لكن حديث شريد قال إن علي رقبة، وعنده جارية أن يعتقها، فقال عليه السلام سألها أين الله، قال السماء، قال من أنا، قال أنت رسول، قال اعتقها فإنه، ولم يسألوا عن الكفارة، ولم يسألوا عن الكفارة، فدل على أن الأصل في جميع الكفارات أن تكون مؤمنة، هذا الأقرب أن تكون مؤمنة. نعم.
أحسن عليك. الذي يصوم 2 شهر متتابعين ثم يطرأ له مرض أو عذر فيقطع، هل هذا قاطع؟
لا، ما يقطع العذر المباح من سفر ولو كان مباح، كذلك العذر الذي قد يجب عليه فتره اشتد عليه المرض، وكذلك مرضها وحاضت نحو ذلك، هذا لا يقطع التتابع بل يصوم. كذلك أيضا مسألة الكفارة أيضا 2 شهر، وقولهم في صوم 2 شهر هذا 2 شهر متتابعين إذا كان يصوم من أول الهلال، صام من أول الهلال فإنه يصوم شهرين، لكن إذا صام من وسط الشهر كذلك في مسألة العدة والإحداد ونحو ذلك أيضا مسائل كثيرة. هل يلزمه يعني أن يصوم للشهر الذي ابتدأ من وسطه أو من آخره 30 يوم؟ المذهب يلزمه ذلك، فلو صام مثلا من العاشر من الشهر فسوف يصوم شهر كامل، أليس كذلك؟ وشهر ملفق، هم يقولون الشهر ملفق يصوم 30 يوما، صوم 30 يوما، لكن الصحيح أنه يصوم 29 يوما الشهر الذي صامه سواء كان تام أو ناقص، والشهر الذي ابتدأه من وسطه أو من أوله أو من آخره يصومه يكمل من الشهر الثاني بحسب الشهر ابتدأ. فإذا كان ابتدأ مثلا من ذي القعدة، مثلا من شهر ذي القعدة، فإنه وكان ذي القعدة ناقصا، كان ناقصا، فيصوم 29 يوما، فإذا صام 10 أيام من ذي القعدة فيصوم 9 أيام من الشهر الذي يعني من شهر ذي القعدة من محرم، مثلا من محرم يصوم 9 أيام من محرم، يعني يصوم يعني إلا ما أفطره من أيام العيد فإنه سوف يقضيها أيام العيد. فلو مثلا ابتدأ مثلا من وسط محرم وصفر وماذا
ونصف ربيع أول نصفه
نصف محرم نصف محرم ثم صام صفر كامل وصام الشهر الذي بعده من ربيع، فإذا صام مثلا 20 يوم من محرم وكان محرم ناقص 29 فصوم 9 أيام من ربيع 29 يوما وهكذا.
والنفل أحسن الله إليك إذا عرض له نفل مؤكد، إذا عرض له نفل مؤكد كعرفة وشهر الله المحرم أو عاشوراء
يصوم عن الواجب، يصوم عن الواجب، لكن إذا كان من عادته أن يصوم فيرجى أن يجمع له أجر الصوم، يعني صوم عرفة، يعني الإنسان الذي منع من صوم عرفة كونه مثلا يصوم كفارة يكتب له أجره، كما لو أن إنسان مثلا سافر ويصوم عرفة وأفطر في السفر كان من عادته يصوم يكتب الله له ما كان يعمل صحيح وبقي. هذا
نعم. صلى الله عليه وسلم.